بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كما مر علينا أنه كتاب عظيم مبارك، فمنذ تأليفه والعلماء متتابعون على شرحه وعلى التعليق عليه وعلى قراءته في المجالس وفي البيوت وفي المساجد لما فيه من النفع العظيم. ومن أبرز الشروع على هذا الكتاب من الشروح المعاصرة شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قد طبع مؤخرا في أربعة مجلدات، وأيضا شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وقد طبع في 6 مجلدات، وكذلك شرح للشيخ فيصل المبارك رحمة الله عليه، وقد طبع في 2. فهذه شروح نافعة معاصرة مطبوعة على هذا الكتاب المبارك النفيس. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما في هذا الكتاب من آيات وأحاديث وأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب المبارك بالكلام عن أهمية النية، وذلك لأن النية عليها مدار الأعمال، فلا بد للمسلم أن يعتني بنيته، لأن النية أمرها عظيم، وهي أمر خفي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك ما في القلوب يظهر يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. وقال سبحانه وتعالى: فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فما كان في القلب مخفيا فإنه يظهر جليا يوم القيامة. لذلك حري بالمسلم أن يعتني بنيته في جميع أعماله وأقواله الظاهرة والباطنة، لأن الله عز وجل مطلع على قلبه وما يكون فيه من نية حسنة ومن نية سيئة. لأن الإنسان له الظاهر من الأعمال، فقد يرى رجلاً يصلي أو رجلاً يصوم أو رجلاً يتصدق، فله ما ظهر من هذا الرجل، ولكن ما في القلب لا يعلم به إلا الله. هل هذا يريد بهذا العمل وجه الله، أم يريد ثناء الناس عليه بسبب هذا العمل؟ فالأمر عظيم والأمر خطير. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من سادات العلماء وأسياد الفقهاء وأساطين المحدثين رحمة الله عليه، يقول: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي، فهي تتقلب علي مرة لي ومرة علي. وهو سفيان رحمه الله. فالإنسان يعتني بنيته غاية العناية، لأنها مدار الأعمال. ولكن على المسلم أن يحذر من طريقين يحرص عليهما الشيطان حرصاً شديداً. الأمر الأول أن يدخل الرياء على العمل، فيغير نية العبد من أن تكون لله خالصة فيجعلها رياءً وسمعة. ويحذر من الأمر الثاني، وهو أن يترك العمل الصالح خوفاً من الرياء ومن السمعة، فإن الشيطان يحرص أن يوقع العبد في هذين الأمرين، إما أن يوقع أن يوقعه في الرياء والسمعة، أو يجعله يترك العمل الصالح خوفا من الرياء والسمعة. فاحذر من الشيطان أن يوقعك في هذين المنكرين. فأنت يا عبد الله عليك أن تجاهد نفسك على العمل الصالح، وأن تبذل وسعك، وأن تحرص أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، والله عز وجل سيعينك، لأن الله عز وجل إذا علم من قلب العبد خيرا أعانه. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا تترك العمل ولا تجعل العمل رياء وسمعة، احذر من هذين المسلكين اللذين يريد الشيطان أن يوقع فيهما عباد الله. قال: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى، وهذه طريقة المصنف في هذا الكتاب كله، أن يبوب ثم يأتي بآيات ثم بأحاديث. قال: وما أمروا، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فهذه الآيات تدل على عظيم أمر النية، وأن العمل إذا لم يكن سبقه نية صالحة فإنه لا يقبل عند الله عز وجل. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. فإذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله عز وجل صار شركا. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى طاعتنا ولا إلى عبادتنا، بل نحن المحتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن عباده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله غني عن عبادتنا وطاعتنا، ولكن نحن المحتاجون إلى الله. ولذلك الذي يرائي في عمله يستحضر هذا الأمر، أن الخلق كلهم لن يستطيعوا أن ينفعوه، وأن الخلق كلهم لن يستطيعوا أن يضروه إلا بإذن الله عز وجل، وأنه إذا صرف هذا العمل رياء وسمعة أنهم لن يعطوه أجرا، لن يدخلوه جنة، ولن ينجوه من النار. فإذا عرف العبد هذه الحقيقة فإنه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا اختل الإخلاص أو اختلت الصلاة أو الزكاة، فإن الذي يختل عنده شيء من هذه الأمور فإنه ليس على دين القيمة، أي الدين المستقيم القويم. فمن صرف العبادة لغير الله، أو من ترك الصلاة أو ترك الزكاة، فليس على دين القيمة، وهو الدين الصواب، وهو الدين الحق والطريق المستقيم. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا في الأضاحي، أن الإنسان إذا ذبح هذه الأضحية فإن الله عز وجل لا يناله اللحم والدم، أي لا يصل إلى الله اللحم والدم، وإنما الذي يرتفع إلى الله التقوى منا، وهو العمل الصالح. والمسلم لا يكون تقيا إلا إذا أخلص العمل لله، إذ لم يشب هذا العمل شرك بالله عز وجل. وقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي إذا صرفت هذا العمل ونويته رياء وسمعة أو لغير الله عز وجل فإن الله مطلع عليه. فيكفي في هذه الآية زاجرا وعيدا ووعيدا أن الإنسان يخلص عمله لله. قل إن تخفوا ما في صدوركم، الصدور والقلوب لا يعلم عن حالها إلا علام الغيوب، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه ونختم به هذه الجلسة، وهو حديث عظيم من أعظم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن ربا ابن رياح ابن عبد الله ابن قرب ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه ساق نسبه كاملا، ويلتقي عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار الدين، فهو ميزان للعمل الباطن، ويقابله الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه ميزان للعمل الظاهر. فهذا الحديث ميزان لكل الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث تفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يروه عن النبي إلا عمر رضي الله عنه. وانظر إلى فضل رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لم يروه إلا عمر، والأمة كلها تنتفع بهذا الحديث، فكل الأجور ترجع إلى عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث. هذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمهم الله، ولكن رواه عن يحيى بن سعيد كما ذكر ابن مندى رحمه الله، رواه عنه أكثر من 300 عالم. فانظر إلى هذا الحديث العظيم الجليل الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهذا حديث عظيم أفرده العلماء بالشرح، يعني أفردوا له مصنفات وكتب مستقلة في شرحه، وقد ذكر بعضها العلم أن الكتب التي صنفت في شرح هذا الحديث 24 كتابا صنفت في شرح هذا الحديث لعظيم قدره عند أهل الإسلام. وهذا الحديث فيه من الفوائد نذكرها مختصرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان ذكر بعض أهل العلم أن معناهما واحد، فتكون الثانية تأكيد للكلمة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر بعض أهل العلم أنهما جملتان مختلفتان في المعنى، وهذا هو الصحيح. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لا تسمى أعمالاً إلا بنية، لأنه لا يكون عمل إلا بنية. قال بعض العلم: لو أن الله كلفنا عملاً بلا نية لكلفنا شيئاً لا يطاق، فلكل عمل النية. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي ليس هناك عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه في الثواب والجزاء، أي على قدر نيتك يكون ثوابك وجزاؤك عند الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثالا على ذلك قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والهجرة هي الترك، وشرعا هي ترك بلد الكفر والذهاب إلى بلد الإسلام. وهذا الحديث فيه بيان فضل الهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كتب له الأجر. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فهجرته إلى مرأة أو دنيا، قال: فهجرته إلى ما هجر إليه. بينما في المثال الأول قال: فهجرته إلى الله ورسوله، الثاني قال: فهجرته إلى ما هجر إليه. لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله قالوا: هذا تحقير لهذه النية السيئة، تحقير لهذه النية السيئة الدنيئة. فالذي يهاجر ويستعمل الهجرة الشرعية من أجل دنيا أو امرأة فهذه نية سافلة حقيرة، لذلك حقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة أمرها في الإسلام عظيم، فهي قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل، الذين هاجروا وجاهدوا، فهي قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل. ثم قال: متفق على صحته. متفق على صحته أي أخرجه البخاري ومسلم بسند واحد. أما إذا قال أخرجه البخاري ومسلم من دون لفظ متفق عليه، أي أن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث ولكن السند مختلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أسماءهما، قال: في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي أصح الكتب المصنفة في الحديث هما البخاري ومسلم. ولذلك المسلم إذا سمع الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم يطمئن أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أصح الكتب، فكل ما فيهما صحيح باتفاق أهل العلم، إلا بعض الأحاديث التي اختلفوا فيها، وهي أحاديث قليلة جدا، والتي اختلف عليها في البخاري الحق فيها مع البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. من فوائد هذا الحديث أن العلماء رحمهم الله إذا تكلموا عن مسألة النية في هذا الحديث يتكلمون عن أمرين. الأمر الأول يتكلم فيه أهل العقيدة والتوحيد، فتكون النية المرادة في هذا الحديث والكلام عليها هي النية التي يراد بها إخلاص العبادة لله. والأمر الثاني الذي يتكلم عليه العلماء في مسألة النية في هذا الحديث مسألة تمييز العمل عن العمل، والعبادة عن العبادة، والطاعة عن الطاعة الأخرى، وسنضرب عليه أمثلة حتى يتضح هذا المثال. فالكلام على القسم الأول وهو النية بمعنى الإخلاص هذه واضحة، أن الإنسان لا يؤدي الطاعات والعبادات إلا بإخلاص لله عز وجل حتى تقبل، لا يكون فيها رياء ولا سمعة. النوع الثاني تمييز العمل، أن يميز المسلم عمله وطاعته عن العمل والطاعة الأخرى، وهذه يتكلم فيها الفقهاء. فمثلا الإنسان إذا أخذ ماء وقام وتوضأ ولم ينوي هذا الوضوء، هل يعتبر هذا وضوءا؟ لا يعتبر وضوءا، فلا بد أن ينوي هذا العمل حتى تتميز العادة عن العبادة، والعبادة هذه عن العبادة الأخرى. مثالها: لو أن رجلا صلى في وقت صلاة الظهر ولكن صلاها وهو ينوي صلاة العصر، نقول: لا تصح هذه النية. لماذا؟ لأن هذه النية ليست في وقتها، فلا بد أن تميز النية بأن تجعلها نية صلاة الظهر. ولكن لا بد أن نعلم أن الإنسان لا يتكلف في مسألة النية، إذا تكلف الإنسان في مسألة النية دخلت عليه الوساوس، وإذا دخلت على الإنسان الوساوس لم يخرج منها، وتلاعب به الشيطان وجعله يضحوك. فأنت عندما تخرج من البيت في وقت صلاة الظهر لا تريد إلا صلاة الظهر. أنت إذا قمت في وقت السحر وأكلت ماذا تريد؟ ما لا تريد إلا الصيام. فهذه نية. فلذلك الإنسان لا يتكلف أمر النية، لأنه إذا تكلف أمر النية تلاعب به الشيطان. فإذا تمييز العبادة عن العبادة هذا أمر مهم في مسألة النية. وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي مهمة، وهي انتقال النية إلى نية أخرى في الصلاة. فمثلا رجل دخل صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فقلب نية العصر إلى صلاة الظهر، نقول لا تصح منك الصلاتان، لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر. إذن ما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ الحل في مثل هذه الحالة على القول بوجوب الترتيب في الصلوات وهو الصحيح أن يقطع الصلاة ثم يعيد التكبير بنية صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. فتغيير النية في الصلاة له أحوال. الحالة الأولى أن يحول النية من أمر معين إلى أمر معين، يعني مثلا يغير نية صلاة العصر إلى نية صلاة الظهر، نقول تبطل النيتان. مثلا دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد في وقت صلاة الفجر، ثم تذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة فقال أحولها من تحية المسجد إلى السنة الراتبة، نقول لا تصح النيتان ولا تصح الصلاتان، لأنها انتقلت من معين إلى معين. أما إذا كانت النية من معين إلى مطلق فإنها تصح. مثالها لو أن رجل دخل والناس قد صلوا صلاة الظهر فكبر يصلي منفردا، يصلي منفردا، فدخل الجماعة ويريد أن يدرك فضل الجماعة، نقول يجوز أن تغير النية هنا إلى تطوع مطلق فتصليها ركعتين ثم تلحق بالجماعة وتأخذ أجر الجماعة، فهنا من معين إلى تطوع مطلق وهذا يجوز. من مطلق إلى معين هذا لا يصح، يعني مثلا الرجل يصلي تطوعا مطلقا ثم قال أحول هاتان أو أحول هاتين الركعتين مثلا إلى سنة ما بعد الظهر، نقول لا يصح. من مطلق إلى مطلق هذه لا ترد علينا. فإذا لا يصح في تغيير النية إلا حالة واحدة، ما هي؟ من معين إلى مطلق. أما بقية الأحوال لا تصح بها الصلاة. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، ونكمل بعض بقية الفوائد على هذا الحديث في الجلسة القادمة بإذن الله، حتى لا نطيل عليكم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.